بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب لعلم الشنقيط رحمه الله. نعم. سورة السجدة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب. سورة السجدة. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الآية. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: أسند في هذه الآية الكريمة التوفي إلى ملك الموت، إلى ملك واحد،
وأسنده ملك الموت. فسنتوفي هنا إلى ملك واحد، ملك الموت. نعم.
وأسنده في آيات أخر إلى جماعة الملائكة، كقوله: إن الذين توفاهم الملائكة، وقوله: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. الآية. وقوله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. وأسنده في آية أخرى إلى نفسه جل وعلا، وهي قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. الآية. والجواب عن هذا ظاهر، وهو أن إسناده التوفي إلى نفسه، لأن ملك الموت لا يقدر أن يقبض روح أحد إلا بإذنه ومشيئته تعالى، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وأسنده لملك الموت لأنه هو المأمور بقبض الأرواح. وأسنده للملائكة لأن ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت رئاسته، يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقوم فيأخذها ملك الموت، والعلم عند الله تعالى.
نعم. يعني إذا لا تعارض بين إسناد التوفي إلى مفرد قل يتوفاكم ملك الموت، أو إلى جماعة الملائكة توفته رسلنا، أو إلى الله سبحانه وتعالى، إذ الله هو الذي قدر والملك هو الذي استخرج تلك الروح، والملائكة هي التي تلقت هذه الروح صارت بها إلى بارئها، فصح الإسناد إلى كل. نعم.
سورة الأحزاب. قوله تعالى: يا أيها النبي. لا منافاة بينه وبين قوله في آخر الآية: إن الله كان بما تعملون خبيرا، بصيغة الجمع لدخول الأمة تحت الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قدوتهم كما تقدم بيانه مستوفا في سورة الروم.
نعم. يعني قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، اتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. فبما تعملون عائد إلى الجمع، والمخاطب واحد وهو النبي: يا أيها النبي. فكيف يستقيم هذا؟ ما قال تعالى: إن الله كان بما عملت خبيرا، ما كان بما تعملون. والجواب أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة، فتدخل الأمة فيه، وإنما شرف الخطاب بمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، فالخطاب شريف، ولهذا تصدر الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أن الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي لا يؤمر بالتقوى والناس لا يؤمرون، بل الأمر بالتقوى للنبي وإلى سائر الأمة، وهذه فيها قاعدة، وهو أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب للنبي وخطاب للأمة إلا إذا ورد دليل يخص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذه الآية الكريمة تدل بفحوى خطابها أنه لم يجعل لامرأة.
نعم، لأنه قال ما جعله لرجل. فحوى الخطاب اللي هي مفهوم المخالفة، يعني
أنه لم يجعل لامرأة من قلبين في جوفها.
يعني هل الآية ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هل معنى ذلك إذا أننا نفسرها بمفهوم المخالفة أن المرأة جعل الله لها قلبين، لأن النفي هنا خاص بالرجل، ما جعل الله لرجل؟ نعم.
وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى في حفصة وعائشة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقد جمع القلوب لهاتين المرأتين. والجواب عن هذا من وجهين: أحدهما أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزآه جاز في ذلك المضاف الذي هو شيئان الجمع والتثنية والإفراد، وأفصحها الجمع فالإفراد فالتثنية على الأصح، سواء كانت الإضافة لفظا أو معنى. فاللفظ مثاله: شويت رؤوس الكبشين أو رأسهما أو رأسيهما. والمعنى: قطعت الكبشين رؤوسا وقطعت منهما الرؤوس. فإن فرق المثنى المضاف إليه فالمختار في المضاف الإفراد، نحو: على لسان داود وعيسى بن مريم.
ما جاءت على لساني داود وعيسى بن مريم؟ ليه؟ لأن داود واحدة وعيسى واحدة، فإذا فرق المثنى فالمختار في الإضافة هنا أن تكون على الإفراد، على لسان داود وعيسى. فداود وعيسى فصل بينهما الآن، داود وعيسى، لهذا المضاف هيكون الأفصح فيه أن يكون على الإفراد، ولم يأتي على لساني داود وعيسى. إنما إذا جمع يبقى الأفصح في ذلك الجمع مثل: فقد صغت قلوبكما. قلوب مع أنهما امرأتان ولكن جمع هنا، فإذا جمع المثنى سويا بدون فاصل يبقى الأفصح إيه؟ أن يكون الإسناد إلى الجمع، وإذا فرق فالأفصح أن يكون الإسناد إلى الإفراد. نعم.
وإن كان الإسنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف إليه، أي كان غير جزئيه، فالقياس الجمع وفاقا للفراء. وفي الحديث: ما أخرجكما من بيوتكما إذا أويتما إلى مضاجعكما. وهذه فلانة وفلانة يسألناك عن إنفاقهما على أزواجهما.
عن إنفاقهما على أزواجهما،
ألهما فيه أجر؟ ولقي عليا وحمزة فضرباه بأسيافهما. واعلم أن الضمائر الراجعة إلى هذا المضاف يجوز فيه الجمع نظرا إلى اللفظ، والتثنية نظرا إلى المعنى. فمن الأول قوله: خليلي لا تهلك نفوسكما أسا فإن لهما فيما دهيت به أسا. ومن الثاني قوله: قلوبكما يغشاهما الأمن عادة إذا منكم الأبطال يغشاهما الذعر.
إذا منكما
الأبطال يغشاهما الذعر. الثاني هو ما ذهب إليه مالك بن أنس رحمه الله تعالى من أن أقل الجمع اثنان، ونظيره قوله تعالى: فإن كان له إخوة، أي أخوان فصاعدا.
نعم، يعني أنهم يرون مع أن الآية بلفظ الجمع فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أنه لو كان له أخوان فللأم السدس كذلك، إنما لو انفرد أخ أو أخت فللأم الثلث، إذا لم يكن له جمع من الإخوة، والجمع هذا يبدأ من الاثنين. فالذي ينقص حصة الأم من الثلث إلى السدس وجود الجمع من الأخوة، ووجود الجمع من الأخوة إنما يكون باثنين فأعلى، باثنين فأعلى. المهم، عاد الأمر إلى الأول أيضا، وهي قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذه الآية الكريمة تدل بفحص خطابها أنه لم يجعل امرأة من قلبين في جوفها، فما حل ذلك؟ يعني الشيخ تكلم عن الضمير في التثنية والجمع والإفراد وكذا، ولم يعط الجواب المباشر في هذه المسألة. نعم. كيف يعني يكون هي حامل يبقى أكثر من قلب؟ هو المراد القلب الحسي يعني موجود اللي هو العضو المعروف يعني، ولا المراد بذلك التعقل والتفكر والتدبر؟ إذا ذكر عقل فهو معنى التفكير وبالتالي هو عقل واحد، لكن يقال ما قيل في الأول إذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب للأمة إلى ورد الدليل، كذلك أيضا المرأة تدخل مع الرجل إلا ما خص الدليل. فقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه مثله تماما ما جعل الله للمرأة أيضا من قلبين في جوفه وهكذا. فالرجل والمرأة واحتسيان إلا إذا دل الدليل على اختلاف المرأة عن الرجل فحينئذ نقول به نعم. لكن الشيخ علق على مسألة إيه؟ علق على مسألة الجوف من قلبين في جوفه نعم.
قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم،
فالمرأة كرجل في كل أنواع الخطاب الشرعي وفي كل الأحكام إلا إذا دل الدليل على الاختصاص نعم. فلا يأتي واحد يقول المرأة تختلف عن الرجل في مسألة القلب، لا واحد. فالمرأة أيضا ما جعل الله لها من قلبين في جوفها، والرجل ما جعل الله من قلبين في جوفها، يعني أن الإنسان ليس له قلبان فينشغل بأمرين في وقت واحد ولا يؤثر هذا على ذاك، لكن الإنسان حيث هو إنسان ينشغل نعم.
قوله تعالى
نعم ما أدري
نعم. قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، هذه الآية الكريمة تدل بدلالة الالتزام على أنه صلى الله عليه وسلم أب لهم، لأن أمومة أزواجه لهم تستلزم أبوته صلى الله عليه وسلم لهم، وهذا المدلول عليه بدلالة الالتزام مصرح به في قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه.
عرفنا دلالة الالتزام وهي الدلالة بشيء خارج عن اللفظ لكن مما يستدعيه هذا اللفظ، هذه دلالة اللفظ، دلالة الالتزام أي معنى خارج عن اللفظ لكن يستلزمه ويستدعيه هذا اللفظ. فقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، إذا حكم على الأزواج بأنهم أمهات فهذا بدلالة الالتزام يحكم على الرسول بأنه أب نعم،
لأنه يقرأها وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم
نعم.
وهذه القراءة مروية أيضا عن ابن عباس، وقد جاءت آية أخرى تصرح بخلاف هذا المدلول عليه بدلالة الالتزام والقراءة الشاذة، وهي قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. والجواب ظاهر، وهو أن الأبوة المثبتة دينية والأبوة المنفية طينية،
يعني أنه لا تعارض بين كون النبي أبا وبين كون النبي ليس أبا. فإن أردنا الأبوة الطينية أبوة النسب فليس أبا، فأنا مثلا هشام بن فؤاد لست هشام بن محمد صلى الله عليه وسلم. وإن أردنا الأبوة الدينية أي أنه قائم على مراعاة مصالحنا والشفقة بنا كشفقة الآباء وأزيد، بل لا تقارنها شفقة الآباء، فهذه أبوة دينية مقتضاها الشفقة والرحمة وكذا وكذا. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم أبا للأمة بمعنى أنه المختار، أنه الرحيم بها، أنه الشفوق بها، أنه إلى آخره. هذه أبوة إيه؟ دينية. أما الأبوة مثل أمومة النساء أزواج النبي، هل أمومة النساء أمومة طينية أم هي أمومة في الاحترام والتبجيل والتعزير والتوقير؟ نعم، ولهذا قال العلماء إنها أمومة ماذا؟ أمومة حرمة لا محرمية، أمومة حرمة لا محرمية، يعني أنني لا أكون محرما لزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنكشف زوج النبي علي انكشاف أمي من التي ولدتني علي. ولهذا كان يستاذن على أمهات المؤمنين، وإنما المعنى في الحرمة لا في المحرمية. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحرمة والشفقة، فهو أعظم شفقة بنا من كل الآباء بأبنائهم. لماذا عسى أن يشفق أن تكون شفقة الأب على ولده؟ إنما شفقة طبيعية، شفقة طبيعية يعطيه يأكل يشرب يسكن كذا، لكن الشفقة التي تقتضي المصلحة والرعاية والرقي به إلى أن يكون في أعلى منازل الناس شرعا واتصالا بربه سبحانه وتعالى، هذه تتخلف عن كثير من الآباء إلا من استقام منهم. نعم.
وبهذا يرتفع الإشكال في قوله وأزواجه أمهاتهم مع قوله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إذ يقال كيف يلزم الإنسان أن يسأل أمه من وراء حجاب؟ والجواب ما ذكرناه الآن، فهن أمهات في الحرمة والاحترام والتوقير والإكراه، لا في الخلوة بهن ولا في حرمة بناتهن ونحو ذلك، والعلم عند الله تعالى.
نعم.
قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك يظهر تعارضه مع قوله لا يحل لك النساء من بعد.
يعني يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك إلى آخر الآية، فيها أن النبي يتزوج ما شاء. ثم جاءت الآية الأخرى لا يحل لك النساء من بعد، من بعد هذا ظاهره يدل على أن النبي ما يتزوج، فيلزم من هنا التعارض في الظاهر، كيف الله أحل له أن يتزوج ما شاء ثم بعد ذلك قال لا يحل لك النساء من بعده. نعم.
والجواب أن قوله لا يحل لك النساء منسوخ بقوله إنا أحللنا لك أزواجك، وقد قدمنا في سورة البقرة أنه أحد الموضعين اللذين في المصحف ناسخهما قبل منسوخهما لتقدمه في ترتيب المصحف مع تأخره في النزول على القول بذلك.
نعم. وقيل يعني قيل هذه الآية منسوخة ويكون هذا من تقديم الناسخ على المنسوخ في ترتيب المصحف، لأن آية يا أيها النبي إنا أحللنا لك هذه تتقدم في ترتيب المصحف قبل إيه؟ لا يحل لك النساء، ومعروف الناسخ في الشريعة هو المتأخر، فيكون النسخ رافعا لحكم سبق بدليل ثابت، ويأتي النسخ هذا يزيل هذا الحكم السابق. فهنا الآية أتت متأخرة، نقول نعم التأخر هنا تأخر ترتيب، تأخر لفظي لكن ليس تأخرا حكميا. نعم.
وقيل الآية الناسخة لها هي قوله تعالى ترجي من تشاء منهن، وقال بعض العلماء هي محكمة عليه، فالمعنى لا يحل لك النساء من بعد أي من بعد النساء التي أحلهن الله لك في قوله إنا أحللنا لك أزواجك، فتكون آية لا يحل لك النساء محرمة لما لم يدخل في آية إنا أحللنا لك أزواجك كالكتابيات والمشركات والبدويات على القول بذلك فيهن، وبنات العم والعمات وبنات الخال والخالات اللاتي لم يهاجرن معه على القول فيهن أيضا. والقول بعدم النسخ قال به أبي
يعني
بن كعب،
يعني من قال الآية منسوخة وبالتالي لا إشكال، ومنهم من قال ليست الآية منسوخة هذه محكمة لكن تحمل على ماذا؟ الآية إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجرهن، ما ذكر في الآية فهو مباح حلال، ما لم يذكر في الآية لا يحل لك أن تنكح امرأة منهن، يبقى هنا هتخصص هنا بما لم يذكر في الآية. نعم. أما ما ذكر في الآية فيكون مباح للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما لم يذكر في الآية كالكتابيات والمشركات وكذا فإن هذا لا يحل لك، لأن الآية تقول لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج، هذا القول بعدم النسخ وأن الآية محكمة. نعم.
والقول بعدم
قولان النسخ وعدم،
والقول بعدم النسخ قال به أبي بن كعب ومجاهد في رواية عنه وعكرمة والضحاك في رواية،
لكن هذا بعيد القول بسأة النسخ، لأن الله عز وجل حرم المشركات أصلا في آيات، في آيات أخرى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تمسكوا بعصم الكوافر إلى غير ذلك. نعم.
وأبو رزين في رواية عنه وأبو صالح والحسن وقتادة في رواية والسدي وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير وغيره، واختار عدم النسخ ابن جرير وأبو حيان، والذي يظهر لنا أن القول بالنسخ أرجح وليس المرجح، لذلك عندنا أنه قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم منهم علي وابن عباس وأنس وغيرهم، ولكن المرجح لنا عندنا أنه قول أعلم الناس بالمسألة، أعني أزواجه صلى الله عليه وسلم، لأن حليلة غيرهم لأن حلية غيرهن من الضرات، وعدمها لا يوجد من هو أشد اهتماما بها منهن، فهن صواحبات القصة. وقد تقرر في علم الأصول أن صاحب القصة يقدم على غيره، ولذلك قدم العلماء رواية ميمونة وأبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، على رواية ابن عباس المتفق عليها أنه تزوجها محرما، لأن ميمونة صاحبة القصة وأبا رافع سفير فيها. فإذا علمت ذلك فاعلم أن ممن قال بالنسخ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت ما مات صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله لها له النساء. وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم. أما عائشة فقد روى عنها ذلك الإمام أحمد والترمذي وصححه، والنسائي في سننيهما، والحاكم وصححه، وأبو داود في ناسخه، وابن المنذر وغيرهم. وأما أم سلمة فقد رواه عنها ابن أبي حاتم كما نقله عنه ابن كثير وغيره، ويشهد لذلك ما رواه جماعة عن عبد الله بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وجويرية رضي الله عنها بعد نزول لا يحل لك النساء. قال الآلوسي في تفسيره إن ذلك أخرجه عنه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم، والعلم عند الله تعالى.
بهذه الآية منسوخ، هذا هو الراجح لتصريح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأيضا قال به جماعة من الصحابة، لكن الشنقيطي يقول أنا لا أرجح هذا، لأن بعض الصحابة قال، لأنه إذا قيل بعض الصحابة قال فقد خلفهم بعض الصحابة، وإنما المرجح عندنا ما صرحت به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما صرحنا به. نعم، وهذا هو الصحيح.